اهلا بكم الزملاء الكرام ثانية بعد ان تمتعنا بغداء طيب. شكرا لمضيفنا السيد جانكيرو على كرمه، والمدخنين ايضا تمتعوا بوقت الفراغ، دخنوا ما يكفي من السجائر. فها نحن نعود ثانية الى العمل، وحديثنا الآن يتعلق بالمياه. معنا السيد السيناتور بلانك من الدكتور بلانك من فرنسا، آملين أن يغني معلوماتنا بتحليلاته حول وضع المياه، وهي أهم الموارد في العالم وفي منطقة المتوسط بشكل خاص، ويعتبر أهمية ارتباط المياه بالزراعة والاستهلاك البشري ذات الأثر الكبير على تطور الحياة وتنقل الناس عبر الأقاليم. وحتى عبر التاريخ كنا نقول أن الناس تتنقل من أجل الكلى والماء. الكلى طبعا باللغة العربية الفصحى الطعام الغذاء. هذا الموضوع له صلة وثيقة بالاحتباس الحراري والتغير المناخي والوجود النباتي وحتى كوارث الطبيعة التي تحدث عنها بعض الزملاء في هذا الصباح، لها علاقة مباشرة بالمياه. سعادة السيد بلانك تابع هذا الموضوع هذا العام، وعلمنا أن لديه بعض المقترحات وذات العلاقة بالتطورات الأخيرة في المنطقة، والتي ارتبطت كثيرا بحوادث دراماتيكية في العالم. فأنا وإياكم نستأذن سعادة السيد بلانك ليأخذ الحديث ويطلعنا ويغنينا حول هذا الموضوع. تفضل سعادة السيد بلانك.
Après une matinée particulièrement riche sous votre haute présidence, n'est-ce pas, avec les interventions de Madame Wallström qui nous a ouvert des perspectives mondiales par rapport au phénomène de catastrophe, avec l'intervention de notre ami José Ranquero, que je tiens à remercier pour son accueil. Je vais lui faire un petit reproche quand même, car nous avons eu un excellent déjeuner, mais nous avons, pour ce qui me concerne, davantage bu de vin remarquable du Portugal que de l'eau. Et donc c'est un peu dangereux avant une intervention, après l'invitation à la compagnie à Copenhague de Madame Papadimitriou, et nous serons tous avec elle à Copenhague, j'ai la lourde tâche de vous sortir de la torpeur post-prandriale pour aborder un sujet qui est un sujet majeur, qui est celui de l'eau. D'ailleurs, on l'a bien vu ce matin, parce que l'eau est au cœur de catastrophes. Tantôt il en manque, tantôt il y en a trop. L'eau est un élément parfois de guerre, mais l'eau est aussi un élément de vie. Et le médecin que je suis ne résiste pas au rappel, car je l'avais dit à Monaco, rappel qui consiste à dire que l'eau est un élément majeur dans la vie de l'organisme humain, comme il est pour la faune ou pour la flore. Et que l'eau, facteur parfois de guerre, peut être un facteur de paix. Et que peut-être la mission qu'on peut se donner au niveau de l'Assemblée des Parlements de la Méditerranée, c'est d'en faire un facteur de paix et un facteur de vie. Je veux voir dans le fait que notre assemblée a souhaité qu'il y ait un rapporteur permanent sur le problème de l'eau, l'analyse objective de cette réalité de l'eau, élément majeur, je le répète, dans la vie. Et je crois que les députés ou sénateurs, dans cette salle, j'ai quelques scrupules à parler de sénateurs, n'est-ce pas, puisqu'ils ont disparu ici, mais il en reste quand même dans un certain nombre de nos pays. Donc députés et sénateurs, on ne peut pas rester en attente par rapport au problème de l'eau. Je crois que c'est Madame Papadimitriou qui nous disait ce matin, les parlementaires, on doit être actifs, acteurs. Certes, il y a des responsabilités des gouvernements, mais il y a des responsabilités des élus. Et je dirais, pour ma part, que les parlementaires que nous sommes sans doute ceux qui sont le plus aptes à créer cette dynamique et cette convergence d'action entre les gouvernements, et ils doivent agir entre eux, les parlements porteurs d'un message, mais aussi les autorités régionales ou locales, quelle que soit leur organisation dans nos pays, qui sont des acteurs directs dans le problème de l'eau, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je ne vais pas reprendre tous les éléments du rapport que vous avez tous lus, j'en suis sûr. Je ne reprendrai pas non plus tous les éléments des résolutions que nous vous proposons, qui ont été enrichies. Je tiens à remercier la délégation grecque, n'est-ce pas, par leurs propositions que nous avons reprises, qui avaient été alimentées aussi par des interventions à Limassol, tant de nos amis de Jordanie que d'autres pays, et résolutions sur lesquelles nous sommes ouverts. Jusqu'à notre réunion à Istanbul, et je me réjouis que nos amis turcs aient signé, n'est-ce pas, l'accord de Kyoto, nous sommes ouverts pour prendre des amendements. Donc je ne vais pas m'arrêter sur une approche technique des propositions, mais plutôt concentrer mon intervention sur quelques points politiques qui me paraissent majeurs. D'abord, c'est triste, mais c'est une réalité. C'est vrai que la Méditerranée regroupe 60% de la population mondiale classée pauvre en eau, parce que, selon les critères qui ont été retenus, disposant de moins de 1000 mètres cubes par habitant et par an. Alors, c'est un chiffre théorique, mais qui nous permet d'avoir une référence. Or, quand on parle de l'eau, il faut sortir parfois de thèmes très généraux pour avoir une analyse objective des choses, et je crois que ce simple chiffre réussit à lui seul à caractériser, illustrer la mesure de l'importance pour l'espace méditerranéen d'agir pour prévenir, économiser et trouver les ressources à non nécessaires à son juste développement. C'est une condition indispensable d'avenir. Alors, il y a des établissements savants, Aquastat, par exemple, qui nous donnent des données sur les 24 membres de l'APM, avec un indicateur particulièrement important. C'est celui dont dispose donc chaque pays par habitant et par an à mètre cube. C'est ma référence. Il peut y en avoir d'autres. Et si l'on considère les chiffres bruts pour 2006 sur les 11 membres sur les 24 que nous sommes, pour lesquels nous possédons des chiffres, eh bien, cette situation analysée objectivement est extrêmement préoccupante pour ces membres qui disposent de moins du tiers du seuil de pauvreté, Israël, Jordanie, Libye, Malte, Palestine, mais qui se battent pour dépasser ce seuil. Et plus significative encore, et sans doute, l'observation sur la durée de ce même indicateur, qui de 90 à 2006 s'est particulièrement dégradé. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, parlementaires, ne pas alerter les responsables gouvernementaux ou régionaux ou locaux, ainsi que les acteurs économiques, sur l'importance de ce dossier de l'eau en Méditerranée. Car si on n'y prenait pas garde, si on ne met pas tout en œuvre pour inverser cette tendance, le stress hydrique, comme on dit, n'ira qu'en s'accentuant et ne pourra que provoquer des crises très graves aux conséquences humaines, sociales et géopolitiques difficilement mesurables. Donc nous devons, nous, dans notre mission de parlementaire, avec l'APM, alerter et mettre chacun devant ses responsabilités. Alors c'est vrai qu'on a quelques mal à avoir une analyse objective. Nous ne pouvons pas, l'APM, les faire, ces analyses objectives. C'est pourquoi j'avais proposé, et je renouvelle cette proposition, mais notre éminent secrétaire général, n'est-ce pas, que je salue, s'est déjà mobilisé pour qu'on puisse s'appuyer sur des structures capables de nous apporter ces analyses. Et j'ai proposé que nous élaborions un partenariat avec le plan bleu. Qu'est-ce que c'est que le plan bleu? J'en avais dit un mot, mais j'y reviens. Vous savez que l'ONU a mis en place un plan d'action pour la Méditerranée, avec un objectif de dépollution et un objectif qui s'est ajouté en 96 à Barcelone, où a été mis en place une commission méditerranéenne pour le développement durable, avec un objectif de se mobiliser sur les problèmes d'eau. Il y a un département régional qui s'appelle le plan bleu, qui se trouve être en France, dont le président est Lucien Chabasson, qui a été pendant longtemps à Athènes le secrétaire général du plan d'action pour la Méditerranée, donc qui est imprégné de ces réalités, qui ont des spécialistes qui collectent un certain nombre de données et qui peuvent nous apporter. Pour eux, ce n'est pas inintéressant, parce que nous, on peut valoriser leurs études, et pour nous, eh bien, ça nous apporte des éléments objectifs d'analyse qu'on n'est pas capable de financer nous-mêmes ou de faire nous-mêmes. Et donc, c'est une proposition que je renouvelle. Je demanderai d'ailleurs peut-être que le président du plan bleu puisse venir à l'occasion d'une réunion, on verra où, exposer cette analyse. Alors, on a un petit problème, c'est que tous les pays ne sont pas étudiés, dont le Portugal d'ailleurs. Il y a aussi Macédoine, et puis un autre troisième pays, il faut que je... Jordanie, je crois, non? Je crois que c'est la Jordanie, et nous souhaiterions que le plan bleu puisse se mobiliser, peut-être d'ailleurs répondre à la proposition que vous nous aviez faite à Limassol, monsieur l'éminent délégué de la Jordanie, pour cette agence méditerranéenne de l'eau. On peut ne pas créer ex nihilo, mais à partir de structures qui existent, avec des financements qui existent, répondre à cette juste préoccupation que vous aviez exprimée. Donc, une analyse objective, capable de s'appuyer sur des critères incontestables, de manière à ce que on sache ce dont on parle. Le médecin que je suis s'efforcer de faire d'abord des diagnostics avant de donner le traitement. Alors on fait un diagnostic, il est rapide, mais il est évident quels sont les traitements. Alors on peut agir sur plusieurs facteurs. D'abord sur la ressource. On peut implorer le ciel, mais par ce qu'on fera sur le climat, ça peut avoir une influence pour qu'il pleuve davantage. Et puis surtout, on peut faire en sorte qu'il y ait moins de perditions possibles. Il y a la politique des grands barrages et des retenues Et là, on débouchait immédiatement sur un problème politique majeur par rapport auquel nous devons prendre position, c'est la convention de l'ONU qui règle l'utilisation des eaux multinationales en dehors du problème des transports. Et sur le droit que nous voudrions faire reconnaître, le droit universel à l'accès à l'eau. On s'est battu pour ça, j'y reviendrai à Istanbul, on n'a pas gagné, mais on peut avancer. Donc, une politique de ressources, il y a, c'est la Libye, et Malte, je crois, qui sont très expérimentés dans le domaine du dessalement. Des perspectives nouvelles sont ouvertes aujourd'hui pour utiliser peut-être les éoliennes comme source d'énergie, parce que le problème du dessalement, c'est la consommation énergétique qui peut polluer plus que ce qu'on peut économiser. Donc il y a là une articulation à avoir et donc une analyse objective de la ressource. Mais ça ne suffira pas. Et donc il y a une économie de l'eau. Dans l'économie de l'usage de l'eau, il y a d'abord, et là tous les élus locaux le savent bien, une déperdition dans le système de distribution. C'est entre 50 et 70% de pertes. Je suis moi-même maire d'une petite commune, dans le château d'eau de la France en Lozère, j'ai 40% de déperdition. On peut les détecter et rendre nos réseaux plus imperméables et avec moins de fuites. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est une dimension non négligeable. Et puis, il y a une utilisation dans deux grands secteurs économiques, celui de l'agriculture, où on a fait des progrès parce que l'irrigation en goutte à goutte économise beaucoup d'eau, mais on peut encore aller plus loin. Et puis celui, dans un secteur qui nous intéresse tous, parce que la Méditerranée a une vocation touristique qui génère du développement et de l'emploi, mais qui consomme de l'eau, c'est les rapports eau et tourisme. Et je proposerai volontiers, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, que nous organisions une réunion spécifique sur le problème eau-tourisme. Je vais vous dire, le golfe par exemple, est au Portugal, il suffit d'ouvrir les yeux sur la grave, on sait ce que cela représente comme facteur dynamique du tourisme. Si on utilise des eaux usées, comme en Tunisie d'ailleurs, à El Kantaoui par exemple, ça a été fait il y a déjà quelques années, on fait des économies d'eau. Et donc je pense que notre association peut, avec des spécialistes, privés, publics, organiser une réflexion sur les rapports entre l'eau et son utilisation dans le domaine touristique. Donc comment mieux maîtriser la consommation d'eau pour les humains, pour l'agriculture, pour le tourisme, je pense que c'est une... Et comment l'organiser dans sa distribution? Et là, je reviens à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, je propose que notre association des parlements de la Méditerranée ouvre un dialogue fort et un échange avec l'ARLEM. Qu'est-ce que c'est que l'ARLEM? L'ARLEM, c'est l'association régionale et locale méditerranéenne que met en place le comité des régions d'Europe après de multiples échanges, réunions, qui sera composée, association qui sera composée à part égale des représentants de collectivités régionales et locales du Nord et du Sud de la Méditerranée, 30 membres du comité des régions, 10 des associations pour le Nord et 40 membres pour le Sud. Et je vous invite, mes chers collègues, à voir dès maintenant, avec vos associations d'élus régionaux ou locaux sur le terrain, comment peuvent être désignés, c'est globalement 3 représentants par pays du Sud, les représentants au sein de cette association. C'est la première fois qu'au niveau européen, il y a une démarche de cette nature. Le comité des régions existe institutionnellement. J'ai eu l'honneur d'en être le premier président. J'ai monté le groupe méditerranéen, mais on va plus loin pour créer cette dynamique. Et je souhaite que notre association établisse un partenariat direct avec le comité des régions et l'Arlem pour être acteur et porter ces messages. Parce que les parlementaires jouent et influencent tant le gouvernement, l'Europe ou le monde, mais ils ont aussi besoin et ils sont bien placés pour avoir une influence sur les acteurs locaux et régionaux, qu'ils soient publics et privés. Et donc c'est une deuxième proposition concrète que je me permets de faire pour déboucher sur une réalité nouvelle d'action de notre association avec l'Arlem et donc avec les responsables. J'ai eu l'honneur de pouvoir participer à un moment très fort dans le domaine de l'eau, et d'ailleurs vous l'aviez souhaité, c'est le Forum mondial de l'eau à Istanbul, qui a été une grande réussite, même si on peut regretter que le communiqué final des ministres n'ait pas repris, par exemple, la reconnaissance de ce droit universel d'accès à l'eau. Mais il y a des étapes qui ont été franchies et je pense qu'il est important que nous soyons mobilisés. Il se trouve que c'est à Marseille que le forum futur doit se tenir dans 2 ans et je vous propose que nous regardions ensemble comment on peut préparer une présence encore plus efficace. Je sais qu'un certain nombre de nos collègues étaient présents à Istanbul. Mais comment peut-être l'APM peut, en tant que telle, s'affirmer dans ce forum sur l'eau de Marseille. Donc, on le voit bien, on est non seulement en réflexion, mais en piste d'action, à la fois sur l'offre, la ressource, sur l'économie de l'eau, sur les partenariats en amont et en aval, et je crois qu'on peut apporter une contribution extrêmement utile pour permettre une gestion intelligente. Alors il y a un problème qui est difficile, on en parlait avec notre collègue représentant de la Palestine, c'est la gestion partagée entre les pays de la ressource. Il y a des pays qui ont la chance d'avoir des sources. Et il y a des grands fleuves qui vont irriguer plusieurs pays. Et c'est là où il faut substituer à la guerre la paix et où on peut être un facteur pour générer une approche nouvelle, intelligente et efficace, où chacun s'y retrouve. C'est du gagnant-gagnant. Mais où chacun peut s'assurer d'une capacité de sécurisation dans cette ressource indispensable à la vie. Alors, dans la stratégie méditerranéenne pour le développement durable qui a été adoptée à Athènes, on disait qu'il est important de stabiliser la demande en eau avec une atténuation des pertes du gaspillage et augmenter la valeur ajoutée du mètre cube d'eau utilisée. Nous sommes au cœur d'un vrai sujet. Et je crois que nous avons là la preuve que notre association des parlements de la Méditerranée, au passage d'ailleurs, je me permets de dire qu'au moment où le nouveau Parlement européen va mettre en place l'Assemblée euro-méditerranéenne, il est opportun que nous, parlementaires, nous jouions d'influence auprès de nos collègues ou amis qui sont élus dans ce Parlement européen pour leur dire, écoutez, il y a une assemblée euro-méditerranéenne qui a sa dimension, qui associe le Parlement européen, le Nord et les pays méditerranéens. Nous ne la contestons pas, mais, et on en a la preuve aujourd'hui, ici, il y a aussi cette assemblée qui ne réunit et rassemble que les parlements de la Méditerranée, où l'échange est plus facile, on l'a vu ce matin, dans le dialogue très positif, et je félicite notre collègue maltais sur un sujet explosif, où on arrive quand même à avoir un accord et un vote d'une motion avec une abstention, certes, mais pas dans l'agressivité. Et je pense que notre association peut être ce lieu privilégié d'échange et de dialogue. C'est vrai autour de l'eau, c'est vrai autour de beaucoup de sujets. On l'a vécu ensemble ici au Portugal grâce à l'accueil très chaleureux. Alors, Portugal, ils ont deux casquettes, méditerranéenne et atlantique. Ça prouve bien qu'on n'est pas bloqué et qu'on n'est pas fermé. Et d'ailleurs, les sources en eau sont souvent dans des bassins un peu multiples, mais faisons en sorte qu'ils soient des vecteurs de paix, de stabilité, de développement pour les pays méditerranéens, et si votre modeste rapporteur peut y contribuer, il en tirera une très grande joie. Je compte sur vous pour nous apporter des compléments à la résolution que nous vous proposons. Tout est ouvert jusqu'à Istanbul, mais il y a une certitude, c'est que si nous savons poursuivre dans cette capacité d'échange, de dialogue, dans le respect mutuel, même si de temps en temps on peut être à désaccord, on pourra contribuer à faire de cette Méditerranée ce bassin de paix, de rayonnement. N'oublions pas que c'était le berceau de la démocratie.
سيدي وزميلي وصديقي دكتور بلانك، يعجبني بك تفاؤلك العظيم، التفاؤل الجميل. شكرا على جهودك الطيبة، ونتطلع إلى الاستماع إليك ثانية وربما ثالثة من هذا الوقت حتى العام القادم 2010، لأننا سنستمع المزيد حول هذا الموضوع. هنالك وفدين، لا بل ثلاثة، أتمنى عليكم، انظروا إلى ساعاتكم، أتمنى على السائلين أن نتقيد بأقصر شيء ممكن. لن أكون منحازا للأردن، لكنه رفع يده قبل تونس وقبل فلسطين، فالأردن.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد رئيس الجلسة. اغتبطت بشدة لدى سماعي اسم الأخ بلانك، لأن لدي معرفة متراكمة بإمكاناته التي تحدث بها، فقد التقينا في ليمازول، وكان لي هناك دراسة عن المياه أعتقد أن فيها الخير إن شاء الله. حقيقة يعني لا أستطيع الإضافة إلى ما تقدم به أو عليه، لكن أود أن أذكر فقط بأننا في الأردن نعاني من شح المياه، فمنذ سنوات ثلاث ونحن نعاني من شحها، فقد انحبست السماء وقل المخزون الجوفي، لذلك غالبا لا نجد مياه لري الزراعة أو لما سوى ذلك. أود في الحقيقة أن أذكر أن جوار البحار يختلف عن المشاركة في الأنهار. قد تتفق دولتان على الجوار إذا كانت هذه الدول شاطئية، لكنها تختلف إذا كانت تمر بها الأنهار. فمثلا سؤال يطرح نفسه، ماذا تتوقع لو تم منع جريان نهر النيل؟ أنا لست سوداويا وأتمنى أن لا تحدث حروب، لكن أعتقد أن الحرب القادمة هي حرب مائية، وبناء عليه أقول، ماذا تتوقع لو منع جريان نهري دجلة والفرات؟ ماذا تتوقع لو ظلت إسرائيل مسيطرة على نهر العاصي والليطاني ونهر البارد. ماذا تتوقع لو منع جريان نهر ثراكيس من مقدونيا إلى اليونان في الشمال؟ لذلك نتوقع أن تكون هناك حروب مستقبلية. حبذا لو أخذنا باقتراح السيد بلانك حول التعاون مع أرلين، إذا كانت هذه المنظمة أو الهيئة لديها العلاج الكافي لما في مصلحة دول جمعية البحر المتوسط، ونركز على هذا الاقتراح آملا أن يسجل ضمن خطة العمل القادمة سواء في كوبنهاجن أو في اسطنبول أو إلى. شكرا مرة أخرى للسيد بلانك، وشكرا للمشرفين على الجلسة. شكرا.
سيد وفد الفلسطيني تفضل.
شكرا سيدي الرئيس، ونشكر السيد بلانك على تقريره الممتاز والذي يشخص بشكل دقيق ما تتعرض له بلادنا من مشاكل خاصة بنقص المياه. ولم يسعفني الحظ الحقيقة لأن أكون في اجتماع لمسول، وعدت من بيروت لمشاكل تتعلق بالفيزا أو بالتأشيرة كما يعرف الإخوان الذين كانوا مشاركون في اجتماعي لمسول. وأعتقد أن غياب ممثل فلسطين عن هذا الاجتماع يعني جعل معدي التقرير والتوصيات يعني لا ينتبهون إلى نقطة أساسية تتعلق بالوضع الفلسطيني. فنحن إضافة إلى أننا بلد فقير بالمياه حالنا حال الجوار، إلا أن هنالك مشكلة إضافية نتعرض لها وهي مشكلة الاحتلال. الحقيقة أن أي متابع لموضوع المياه وخاصة في الضفة الغربية يلاحظ أن هنالك استهلاك جائر لمصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية من قبل المحتلين. وأيضا أي خبير مياه يدرك من خلال المتابعة أن 80% من مصادر المياه في الضفة الغربية تذهب إلى المستوطنين. كما تعلمون إن عدد المستوطنين الآن في الضفة الغربية وحول القدس يقارب 400,000 نسمة. طبعا هنالك حوالي 1.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. حصة المستوطنين في الضفة الغربية 80% من المياه، يعني يوزع على المستوطنين 80% ويوزع على ما يقارب 1.5 مليون حوالي 20% فقط. في الوقت الذي يتضور فيه الفلسطيني عطشا في الضفة الغربية تجد المستوطنات تستهلك في برك السباحة آلاف اللترات من المياه، يسبحون بها ويتمتعون بها، ويحرم الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية من شرب المياه ومن استخدامات المياه الضرورية خاصة في مجال النظافة. كنت أتمنى أو إنني أتمنى بالواقع أن يشار في التقرير إلى هذه الحالة الخاصة للمجتمع الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال سواء في التقرير أو في مشروع القرارات، لأن هذه حالة إضافية عن الحالات للبلدان المجاورة والتي كلها يعني تعاني من مشكلة نقص المياه، ولكننا نراكم في فلسطين حالة إضافية نتيجة للاحتلال ونتيجة للاستهلاك الجائر من المحتل لمصادر المياه وخاصة الجوفية في الضفة الغربية. شكرا سيدي الرئيس.
تونس، الوفد التونسي تفضل.
شكرا سيدي الرئيس، وشكرا لمسيو بلون على هذه المحاضرة القيمة. مسيو بلون مش غريب على تونس، يعرف تونس جيدا ويعرف خفايا المياه بتونس. وانطلق اولا بالذات بالآية القرآنية: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هو مصدر الحياة، هو منبع الحياة. ولو تفحصنا جيدا في المياه ونوعية المياه وهي سلاح المستقبل لما أعطينا أكثر جدية لهذا القطاع الهام. وضروري جدا نحن كبلدان المتوسط علينا أن نعرف جيدا وضعية المياه في كل هذه البلدان 25، فلا يمكن أن نتعمق في موضوع ما لم تكن عندنا الأشياء الحقيقية والواقعية في هذه البلدان. فضبط استراتيجية واضحة لاستغلال المياه على أحسن مرام، أنا أقول يمكن يجرنا إلى أشياء ما لا يحمد عقلها. فمثلا في تونس منذ أكثر من 20 سنة ضبطنا استراتيجيات، واستراتيجية عشرية، وبهذه الاستراتيجية وصلنا باش حققنا الأولين، والحمد لله المياه الصالح للشرب بعد ما كانت نفتقر إلى المياه الصالح للشرب خاصة في المناطق الريفية التي لم تتجاوز 50%، وأصبحنا حاليا تجاوزنا 95% بالنسبة لتزويد المياه الصالح للشرب بالنسبة للمناطق الريفية. هذه بضبط بعض النقاط الهامة ضمن هذه الاستراتيجية. هناك ترشيد المياه، ضروري جدا أن نرشد المياه هنا. أولا ترشيد المياه، لأن وصلنا باش أي إنسان يستغل المياه للري، الدولة تساهم بنسبة 60% كمنحة للاقتصاد في المياه. وصلنا باش نعمل في طريقة في التعريفة التفاضلية والتعريفة التصاعدية في استغلالنا للمياه. المياه صالح للشرب، لما نستغل أنا 50 متر مكعب في الشهر، 50 متر مكعب تتجزأ على قسطين، القسط الأول بثمن بسيط جدا ويتماشى والوضعية الاجتماعية، ولما نستغل أكثر 50 متر مكعب فما فوق تكون الطريفة طريفة في ثمنها باهظ، وبالتالي طريقة مباشرة للاحتفاظ بالمياه. ثم تكلمت مسيو بلون على تحلية المياه، يجبنا نعرف تحلية المياه شنو هو ثمن المتر المكعب لتحلية المياه. إذا كان حبينا نوصل إلى تحلية المياه على حساب العديد من الأمور التنموية، يمكن يولي يرجع عكسا، نمشي في تحلية المياه على حساب التنمية، وهذا يرجع سلبا على الاستغلال متاعنا بالنسبة للمياه. وبهذه المناسبة وخاصة شمال أفريقيا وغيره نمر بفترات جفاف. يقولوا فترات جفاف، لو ما عندناش احنا مستعديناش لهذه الفترة الجفاف ببناء الجسور، ببناء كل قطرة متاع المياه والسدود، وكل قطرة متاع المياه تمشي في أماكنها. واحنا في تونس والحمد لله أكثر من 95% من مياهنا الجوفية ومياهنا والمائدة الجوفية والمائدة السطحية إلا وتم الاستغلال على أحسن مرام. وبذلك هذه التجربة وهذه الاستراتيجية المتخذة من تونس، لما لا تتبادل كل هذه التجارب في البلدان المتوسط، ويفتح باب الحوار في كل اجتماع لجمعيتنا الموقرة، ويأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع الهام. وهذا الموضوع الهام لأنه هو سلاح المستقبل، هو موضوع استراتيجي هام جدا، وأنا نعرف جمعيتنا والمواضيع الهامة اللي تأخذها بعين الاعتبار، أنا نقول من ضمن القطاعات الهامة هي قطاع المياه. شكرا سيد رئيس.
بس نعطي نقطة نظام. تفضل. نقطة نظام، الأردني طلب نقطة نظام.
شكرا مع سعادة الرئيس. حقيقة أنا ملاحظ يعني أنه هون في تهميش لدور اللغة العربية في الترجمة. إحنا عندنا 9 دول عربية تشارك في جمعية حوض المتوسط، لكن لا نجد المخطوطات مترجمة بغير اللغتين الفرنسية والإنجليزية. يعوزنا أن يكون هناك ترجمة باللغة العربية. شكرا.
شكرا على الملاحظة، ستأخذ بعين الاعتبار، رغم أنني أعلم أن هنالك ترجمة إلى العربي. كما قلت سيؤخذ بالاعتبار، لكن التعليمات الأساس إنجليزي وفرنسي، ومن ثم في الأسمبلي في الجمعية باللغات الأربعة، لكن برضو ملاحظة جيدة. شكرا. أريد أن أعلق بعض الشيء على الأسئلة حقيقة التي وجهها الزملاء الثلاث من فلسطين ومن الأردن ومن تونس، وبعدها أعطي الحديث إلى الوفد القبرصي. طلب الحديث. تفضل الزميل المحترم.
Thank you Mr. Chairman. First of all I like to thank Mr. Blank for his excellent speech. And I'll be very short. I just want to stress that water becomes a very important issue and a very hot point in the international relations, and especially in our region, due to the lack of water. We do understand that in the Mediterranean area, the water issue is even more serious than in other parts of the world. As you know, Cyprus has suffered during the past years with a drought, and for 2-3 years we didn't have any rains. This year actually is a good one for us, and you know that for 2 years we didn't have the chance to give any water to the peasants to irrigate their plantations, etc. And we faced a very serious problem actually to provide the necessary water for the cities and the villages, for the people living in cities and villages. And we did have the support and the solidarity of the Greek government and the Greek people, who gave us the necessary water just to give the water necessary for people. Using this occasion, I like to thank the Greek government and the Greek people for their help and their practical support in a very difficult time for Cyprus population and the Cyprus government. Also, we think that the sources of water has to be distributed equally between the countries, especially in our region, because unless this logical and the only wise way to share water become a reality, we'll have serious political problems in the forthcoming future. So I believe that water is an issue where all the countries, especially those countries they control big sources of water, has to treat this product with a meaning of solidarity and share it with all the other people they need this water. So I like to thank Mr. Blank once again, and I like to thank the Greek government and the people of Greece once again for their support. They are practical support in a very difficult time for Cyprus and the people of Cyprus. Thank you.
شكرا للسائل. في عندي بعض الملاحظات. موضوع المياه حقيقة موضوع يعني في غاية الأهمية، سواء من حيث كفايته الأصلية وجوده في البلد، من ثم نأتي إلى مصادر المياه ومصادر الينابيع ومن أين تنبع ومن أين تمر، وهذه قضية شائكة جدا. لكن أنا لاحظ مثلا الأخ الزميل من الوفد الفلسطيني عندما تعرض إلى طلب ذكر أزمة المياه في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي وبسبب سيطرة السلطات الإسرائيلية على مصادر المياه الرئيسية واستهلاك 80%. أنا أؤيد وأؤيد أن تضاف فقرة في التقرير بطريقة أو بأخرى حول هذا الموضوع. وأنا أستشهد بما رأيته بعيني عندما فريق تقصي الحقائق زار فلسطين. ذهبنا إلى رام الله، التقينا مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والتقينا مع المجلس الوطني، مع وزير الخارجية إلى آخره. من ثم ذهب الوفد، ومنهم من هو على يميني دكتور سيرجو، وعلى يساري أليسا، وبقية الإخوان الزملاء المحترمين ذهبوا لزيارة الكنيست. أنا حقيقة لم أذهب للكنيست، ظروف كانت شوية مختلفة، فذهبت أستطلع أمرا في المستعمرات الإسرائيلية التي بنيت حول القدس، وبالذات في منطقتين، منطقة اسمها أبو ديس والعيزرية، ويعني قصدرت فيها، مشيت على رجلي وبالسيارة، وشاهدت البيوت الفلسطينية التي عمرها مئات السنين والبيوت الإسرائيلية في المستعمرات. البيوت في المستعمرات حدائق غناء، أشجار وأشجار زينة، وبرك سباحة، وألعاب أطفال جميلة جدا، وفيها استهلاك حقيقة واضح. عندما تنظر إلى المنطقة ترى هنا بذخ في استخدام المياه، والمنطقة المقابلة والتي لا تبعد 30 متر أو 40 متر 50 متر 100 متر فقيرة، والشجرة اللي مزروعة بقرب البيت أو عدد الأشجار ناشف يعني، وتقريبا عائل إلى السقوط بقلة المياه. على كل حال هي مجرد ملاحظة وشهادة عين، لا أمانة المسؤولية تقتضي مني أن أذكرها أمام الوفود الكريمة. وملاحظة أخرى أوردها السيد بن تونس عندما تحدث عن ترشيد المياه. حقيقة الأسلوب الذي تحدثت عنه في كمية الاستهلاك بتحديد سعر قليل كمية الأقل، ومن ثم كلما زاد كمية الاستهلاك يزداد السعر، هذا إجراء ردعي حتى يعني حتى نترشد في الاستخدام المياه قسريا، مش بإرادتنا. احنا بالأردن طبقنا هذا النظام، وان شاء الله انه كل الدول اللي محتاجة واللي مش محتاجة حقيقة، لانه في دول مش محتاجة مياه وبالتالي مش فارقة معه، بقول لك يصرف باليوم 50 متر مي يعدي بركة سباحة كل يوم. احنا مشتهي نشوف اشوف في البركة، احنا بنروح على الفندق حتى نشوف بركة سباحة نشوف فيها مي. شكرا، بس بدي احيل الحديث الى السيد بلانك لعل لديه بعض التعليقات. شكرا.
Oui, Monsieur le Président, d'abord je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté des témoignages forts et qui ne font que conforter le sentiment que j'ai essayé d'exprimer un peu rapidement, peut-être un peu trop longuement aussi, sur le côté dramatique du problème si on ne crée pas des dynamiques positives. Je suis optimiste parce que je crois qu'on va être capable dans cette Méditerranée de dépasser ces conflits, mais il y a une réalité. Le représentant jordanien a parlé de guerre de l'eau. Ou on fera quelque chose ou il y aura la guerre de l'eau. Et faire quelque chose, c'est d'abord, et je pense que là, la Convention des Nations Unies peut être utile, c'est trouver des références objectives pour l'utilisation de l'eau à travers les différents pays. On le voit bien, c'est une réalité aussi pour la Palestine. Je dis que je suis d'accord pour introduire cette référence à la spécificité de la situation de ce territoire, où un usage de l'eau interdit à certaines d'en avoir assez pour boire et d'autres pour des loisirs. Je ne suis pas contre les loisirs, mais ce n'est pas acceptable. Et donc, je pense qu'il faut en effet qu'on introduise cette référence. Mais le fondement même, et ça intéresse l'ensemble des acteurs, Chypre l'a évoqué aussi, la Tunisie a une situation un peu particulière, puisqu'il a déjà maîtrisé un certain nombre de choses. Donc, je pense que vos interventions nous confortent dans ce que je souhaitais, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des parlementaires de la Méditerranée pour faire aller vers la signature de la Convention, vers la reconnaissance du droit à l'accès de l'eau. Je pense que c'est le seul moyen d'éviter des drames et des guerres. Donc, oui, il faut qu'on insiste sur cet aspect des choses. Je crois aussi, j'avais donné l'exemple de la Tunisie, j'ai pas assez développé le problème du traitement de l'assainissement des eaux usées. Il faut savoir que une des causes de mortalité les plus importantes en Méditerranée, c'est les eaux non potables. Alors j'avais évoqué, je crois, ce que j'avais vu à El Kantaoui, hein, c'est l'utilisation pour le tourisme des eaux usées, mais il est certain que le problème du traitement des eaux usées fait partie aussi des exigences. Par rapport à ce qui était indiqué aussi, bon, Chypre évoquait la situation dramatique traversée et la solidarité qui s'est manifestée par la Grèce à ce moment-là. Je crois qu'il faut que nous créions des solidarités vraies entre les différents pays de la Méditerranée pour les problèmes de l'eau. C'est la clé de la réussite. Et il faut que nous nous appuyions sur les jeunes générations. J'ai omis, mais comme je ne voulais pas être trop long, dans ma présentation, de rappeler qu'à Istanbul, j'avais été frappé de voir une présentation par des jeunes et étudiants des écoles d'ingénieurs se présentant comme des ambassadeurs de l'eau pour la Méditerranée. Et je crois que s'il faut que nous sensibilisions d'une part les instances européennes, mondiales, et gouvernementales bien sûr, d'autre part les responsables des collectivités régionales et locales, il y a aussi un grand appel qu'il faut faire aux nouvelles générations, parce que dans l'habitude de consommation, on peut changer énormément de choses. Il suffit de penser, quand on prend une douche ou quand on se rase, dans des gestes de la vie quotidienne, si on pense, on économise. Et si on économise, on partage. Et si on partage, on crée une dynamique, c'est le partage entre les États, c'est le partage entre les populations, c'est le partage aussi entre les générations. Et donc, à partir du problème de l'eau, on touche à une dimension très forte de l'action politique qui honore les députés que nous sommes, ou les sénateurs ou les sénatrices, et qui fait partie de notre mission et de notre mandat. Et si l'APM peut être le moteur d'une prise de conscience dans nos parlements, dans nos instances européennes ou internationales, mais aussi dans la vie quotidienne de cette perception, je crois qu'on aura rempli une mission tout à fait positive. Et je compte donc sur vous pour enrichir le rapport, mais surtout pour enrichir l'action que nous pouvons développer pour faire de l'eau ce facteur de paix et de développement.
شكرا للدكتور بلانك. أعطيت الموضوع اهتماما خاصا، وأنني أنا باسم الجمعية أطلب من استسمح الدكتور أن يستمر في هذا الموضوع، ولمزيد من المعلومات التي تخدم منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأطلب من الأمانة العامة أن تعمم قرار الذي سنصوت عليه الآن ونقره، أن تعممه إلى المعنيين لعلنا نحصل على معلومات وإضافات وتعديلات وأي مقترحات من الوفود المحترمة. فهل نصوت على القرار و وباللغة العربية؟ نعم. الزميل من الجزائر سؤال، هل تريد
عندي تعليق؟
تفضل.
أود أن أضم صوتي إلى صوت فلسطين والعمل على إدماجها في هذا المخطط وهذا التنظيم الجديد. وكلمتكم عن تونس وقبرص فهذه أنتم أزمات طبيعية أو أزمات اقتصادية أو أزمات مناخية. بالنسبة لفلسطين فالوضع يختلف، هناك احتلال والاحتلال ظلم وتعسف حتى على الغذاء، حتى على الماء، حتى على الحياة، حتى على التنفس، حتى على الأكسجين. وبالتالي فنحن نضم صوتنا إلى فلسطين ونعمل على إدماج هذا الموضوع. شكرا.
شكرا شكرا. أنا أعتذر لأننا اتفقنا حقيقة بناء على الاقتراحات أن نضيف النقاط التي أثيرت من تونس ومن فلسطين ومن قبرص ومن الأردن أن تضاف إلى التقرير، ولهذا طلبت توزيعه للحصول على أي إضافات أو أي تعديلات في المستقبل. مرة ثانية يزلموا، أنا مش بني آدم متروح بدرام، أنا في الدفتاح كمان هسه بدي أطلع على اللي أتركه فيه.
شكرا سيد الرئيس، نحن نهتم براحتك كثيرا ولذلك سأكون يعني مقلا. أقول يعني أرجو أن ينعكس يعني أي إضافة بالنسبة للوضع الفلسطيني الخاص ليس فقط على التقرير ولكن أيضا على مشروع القرار. شكرا سيد الرئيس.
شكرا أخي صندوقة. طبعا متفقين ووافق، وقد شهدت أنا يعني قدمت شهادة حقيقية فهي ستضاف إلى التقرير وستضاف إلى أيضا قرار إن شاء الله. فهل من أي ملاحظات أخرى قبل أن نصادق على القرار والتقرير؟ الموافقة حاصلة بالسكوت أو بالقبول؟ شكرا لكم. إذن تم المصادقة على قرار وتقرير المياه، وننتقل الآن إلى موضوع الطاقة. هل من شيء سيدي الدكتور بلانك؟
ce qui vient d'être précisé sur la spécificité de la Palestine.
شكرا. ننتقل الآن إلى موضوع الطاقة. موضوع الطاقة طبعا كلكم تعلمون بأن مقرر لجنة الطاقة هو سعادة السيد محمد أبو العينين من جمهورية مصر العربية. سعادة السيد محمد أبو العينين اتصل هاتفيا واعتذر عن الحضور وطلب من الأمين العام أن يكلف أي إنسان ليقرأ قرار موضوع الطاقة، لأن التقرير سبق وأن اطلعنا عليه أكثر من مرتين أعتقد في مالطا وفي روما. الآن أطلب من الأمين العام، أنا أكلفه من قبلي، أكلف الدكتور سيرجو أن يقرأ لنا تقرير قرار موضوع الطاقة، بحث الطاقة الذي كان مفروض أن يقدم من قبل الدكتور محمد أبو العينين. قبل أن أنتقل إلى سيرجو، الأخ الجزائري رفعت يدك، هل لك مداخلة أو نقطة نظام؟ أوكي شكرا. تفضل دكتور سيرجو إذا سمحت. You have a problem with the translation? We need the report, the draft resolution of the...
I have talking points from Mr. Gulani.
Okay, please.
Thank you, Mr. President. Mr. Boulanin, you know, is the chairman of the Industry and Energy Committee of the Egyptian Parliament. And because of a high-level visit from China, he was impeded to be with us, and he apologized. he sent to us a few points to communicate to you, those who were not in the Cairo when he presented the report. He did a very substantive report. It is the follow-up of what he presented in Monaco. It is a very substantive report of some 50 pages with a lot of information based on all the research from academic institutions and national agencies from all over the Mediterranean, including, as you remember, the Nobel Prize on Physics, Professor Rubbia. This is the message that he asked me, as the chairman, to convey to you to summarize the report. The state of the global energy market, the rapid consumption increase, the various uses for energy sources, and the depletion of conventional sources have created a worldwide concern about how to secure our present and future energy needs in the Mediterranean. The report and the resolution on the energy securing strategy in the Mediterranean highlights the most important challenges facing energy security in our countries, all of us. These are energy and the global financial crisis, energy and climate change, securing energy sources and sustainable development. The Mediterranean has the strong possibility for both renewable and conventional energy resources. The energy issue is both an opportunity and a catalyst for development and enhanced cooperation, the promotion of peace, environmental protection, and bringing the Mediterranean citizen closer one to the other. The first point, energy issue is strongly linked to the financial market due to strong flow of investment funds. The current economic situation, however, has led to energy market instability and price volatility, resulting in a decrease in energy investing. Addressing the effect of the global economic crisis on the energy market requires the development of a plan centered on promoting Mediterranean cooperation in the field of energy. Demand for energy in the Mediterranean region has more than doubled in the last 30 years. The Blue Plan of the United Nations, to which Senator Blanc made reference before, has estimated that energy consumption will increase by 65% by 2025. With reduced available supplies, there is sharp competition for access to the energy sources, and not only for the Mediterranean, because you know that China and India are major acquirer of energy in the Mediterranean region. The need for establishing a Mediterranean energy plan. The plan should be based on the following: the efficient use of energy, the speeding up of the use of green products, and developing clean technologies for vehicles and construction. The European Union itself also needs to develop a vision for the future of the energy sector looking toward 2050. Our region, the Mediterranean, has an enormous potential for generating renewable energy. But both shores, north and south, must come together in a spirit of cooperation in order for everyone to come out as a winner. For your reference, satellite study from German Aerospace Center indicate that less than 0.3% of the desert area in the Middle East and North Africa, only 0.3% could produce enough electricity to meet the growing demand, with also pointing to the fact that there will be enough energy left over to export from the south to the north. This idea is a key objective as it offers quite promising investment opportunities in these sectors. harnessing wind power from Suez in Egypt to Morocco is another source, but the North help is needed for the transfer of technology, more specifically solar energy technology. The needs of the North and the South are closely connected. By using resources from the North and the South, as well as enhancing cooperation in the field of information and technological exchange, it is possible to create a well-balanced mix of energy sources, with 80% being from renewable sources in 2050, backed up by fossil fuel. Cooperation is also needed in the area of conventional energy, so that the Mediterranean can use what it holds to its full potential. The second point, linked to what Ms. Papadimitrou said before, environment and energy, are two sides of the same coin. Investment in renewable energy and energy efficiency technologies is one of the best ways to address the long-term challenges of global climate change and contribute to reducing greenhouse gas emissions. The energy issue is also closely linked with water security, a situation which is particularly threatening to the Mediterranean. To help alleviate this problem, renewable energies will be the key future for desalinization of seawater. Promoting and fostering links between agriculture and energy market in the field of biofuel production must also be encouraged. Market for biofuel create an increasing demand for agricultural commodities. Typically used for food or feed for livestock, they are now being turned into biofuel as an alternative to oil. While their demand has risen, this has also led to a decrease in food supply and therefore a rise in price. Furthermore, if you remember, the United Nations launched an alarm message last year, where for the first time, world food supplies had decreased to a period of 3 weeks because the other stocks were used for biofuel. The widespread and sensible use of biofuel is, however, has opened up the market for the creation of millions of new jobs, as well as increased the ability of farmers and peasants to make a profit, augmenting it by four to five times of the current amount. So there is also an opportunity if well used. Renewable energy sources in the Mediterranean need to work alongside Western expertise, capital, and technology. Funds can be used to finance renewable energy projects, and incentives from government could aid to attract private investment. The cost of generating electricity from renewable sources compared to conventional energy has been a cause of concern because it's much higher. This cost, however, is expected to fall gradually due to technological development. Projections indicate that over the next 25 years, conventional energy prices, with the cost of producing energy from renewable sources, to fall quite significantly. We think that in the longer term, renewable energy resources will be the least expensive. Measures must at the same time be taken to rationalize the use of energy, as in the case of water, in particular through improving energy performance and efficiency in energy conversion, transmission and distribution. Hydroelectric power can also be produced from waterfall and river, and the Nile should be used to its full potential with regard to become a renewable source of energy. The Mediterranean countries, especially those from the southern shore, have a huge potential for new energy. Estimated place our capacity to generate energy at double the energy demand of the north and the south of the Mediterranean Sea until 2050. Renewable energy sources in the Mediterranean need to work alongside European expertise and technology. Finally, a sensitive topic which also must be addressed is that of nuclear energy. While the case is being made for the Pacific use of nuclear technology for energy production, there are still many challenges in promoting its use. Nuclear safety, how it will fare competitively in the market, disposal of waste, and the threat of terrorism. Therefore, it is suggested that international attention should be drawn to the question through beginning discussion on non-nuclear proliferation. The report suggests that to address this pressing issue, a legal framework for a Euro-Mediterranean renewable energy free trade area should be established, as well as the completion of existing infrastructure to extend electricity networks across the Mediterranean, legal and regulatory framework for stimulating renewable energy projects must be strengthened and an educational campaign must be launched. In closing, the draft report and resolution propose the main axis of the Mediterranean energy security strategy that PAM should support, namely, and there are 9 points. The first, implementing new policies to create a regional energy market, which require action in first proposing a number of supportive policies for the establishment of a regional energy market, and second, interpreting the supportive policies of a Mediterranean cooperation agreement for the production of renewable energy. Number two, strengthening the trend toward the use of new and renewable energies. Three, cooperation in the field of solar energy. Four, cooperation in the field of local manufacturing of conventional renewable energy projects equipment. Number five, working toward achieving a balance between the production of new energy and, very important, food security. Number six, setting up legislative frameworks to guide the development of conventional energy and encourage the use of renewable energy. Seven, using non-traditional mechanisms to finance energy projects. Eight, encourage the efficient use of energy and rationalize energy consumption. And finally, the much needed cooperation in the field of the use of civilian nuclear energy. Thank you, Mr. Chairman.
شكراً. شكراً لدكتور سيرجو الأمين العام للجمعية الذي قبل التكليف وتحدث بالملاحظات التي استمعنا إليها نيابة عن السيد محمد أبو العينين من مصر. رأيت أحد الزملاء يرفع يده، سنعطيه فرصة. أنا أعرف، بالمناسبة جاءني ملاحظة، استراحة كوفي ما في، استراحة قهوة ما في، لكن القهوة والشاي متوفرة في الخارج، فمن أراد أن يحضر له فنجان قهوة حتى يصحصح أو شاي فليذهب هناك ويحسب حسابي. شكرا لكم. تفضل الأخ من الأردن دكتور محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس. الحقيقة ملاحظات الأخ أبو العينين يعني ملاحظات شافية وافية، لكن أنا ألاحظ أن اللعاب يسيل عند الكثيرين باتجاه البحث عن الطاقة البديلة وعلى رأسها الصخر الزيتي. فعلى سبيل المثال، نحن في الأردن لدينا مخزون كبير من الصخر الزيتي يكلف أقل من $60 لاستخراج البرميل الواحد، لكن أمام تذبذب أسعار الطاقة التقليدية فهذا أمر محبط لعملية استخراج الصخر الزيتي في الأردن رغم وجود الكميات الهائلة على المساحات الواسعة. أضف إلى ذلك أن استخراج الزيت من الصخر الزيتي يحتاج إلى كميات هائلة من المياه، وهذا ما نشكو منه في الأردن. شكرا.
السيدة المحترمة من اليونان، تفضلي.
Well, thank you, Mr. President. I would like just to congratulate Mr. Abu Al-Nain al-Dawk is not here for his excellent report. And I think the energy issue is something that is going to occupy us for many years. And it is a very good issue for cooperation between south and north of the Mediterranean Sea. Because of the economic crisis and the awareness about environmental issues that have been raised during the last few years, and because of the change in the United States, and energy is the main factor, or the factor that the impacts on the environment problems is big, I think we have, as members of parliament, to take this opportunity of the economic crisis. I mean, the economic crisis, it's a very bad issue, but at the same time, it could be an opportunity for new ways of development in the different countries around the world, and especially in the Mediterranean area. And I think this area of in the energy saving, renewable energy sources is a very promising area for new investment, new opportunities, new jobs. And because of the south of Mediterranean has solar and wind, and we have to encourage all these proposals or studies that so have appeared in Germany, or a few weeks ago the Libyan delegation went to France, and they discussed these issues as well. So, as PAM, I think we have to support this proposal and the specific proposals that he makes, and we have to support all the efforts that are done in our countries in this area. And I think this area could, in the near future, be a source of development. Thank you.
شكرا للسيدة المحترمة من الوفد الفرنسي الوفد اليوناني والجيريا الجزائر تريد أن تتحدث تفضل
شكرا سيدي أعود إلى منطقة تعاون تكافؤي بين الدول بلدان متقدمة وبلدان سابعة أو نامية فشمال المتوسط حسب المعلومات العلمية والإحصائية منطقة بها غناء طبيعي وحسب قول أبو العنين فإن 3% منها تستطيع إعطاءنا طاقات هائلة وعالية وبالتالي فاقتصاديات الشمال ضعيفة ومعيشتهم مخزية والبطالة والضعف ومشاكل صحية عديدة بالتالي احنا نطالب بتعاون تكافؤي بين الشمال والجنوب فلهم التكنولوجيا ولنا المواد الطبيعية ولا نود أن يكون احتلال علمي أو تكنولوجي لبلداننا النامية والسلام
شكرا للزميل من الجزائر الحقيقة السيد الأمين العام Mr. Secretary General, لا أدري أنظر إلى القاعة أعتز بالموجودين لكنني حقيقة أشعر بالخجل عندما لا نلتزم على الأقل قيمة الفلوس اللي بتدفعها دولنا حتى نيجي نحضر هكذا مؤتمرات. أرى فقط السيدات المحترمات من الوفد اليوناني، وهنا واحد من الجزائر، وهنا القبرص واحد، والإخوان من ليبيا، والوفد التركي أيضا. من ذلك أنا الحقيقة ليس في وضع يريحني على كل حال. لديك السيد الأمين العام أي ملاحظات على الإخوان الذين سألوا حول القرار الطاقة؟ بعض الإخوان، السيد جورج فيلا الزميل المحترم تفضل.
I just wanted to make a general remark on the report. The report is a very good one, but it is fully oriented towards the technical aspect of...
Excuse me. Ah. Okay.
Okay. My remark is that it's a very good report. However, when you go through it, as I have done, it is mostly oriented towards the technical aspect of production of energy, availability of energy, future sources of energy, and that sort of thing. I think it lacks the political aspect. This is a political organization, this is a political forum, and I think we should reflect. And with all due respect, I would like the Secretary General to convey this to Mr. Abu Al-Ainain, whom I will definitely also convey to himself directly when we meet, that I would have liked to see reflections on the impact or the political consequences of what could happen if what is being proposed is not put into action. If these suggestions are not taken in hand. We've already seen what happened some time ago in Europe when we had Russia making a political weapon out of the supply of fuel, which is something which shot the question of energy into the highest point of the political agenda in Europe. It's the same thing we're talking about, cooperation between North African countries and European countries. For example, Algeria supplying gas to Sicily, to Italy, to France. I mean, okay, these are problems which happen, but the political aspect of what, at the moment, what is happening? What is happening is that we have countries lying on huge reserves of hydrocarbons, of which they are practically not getting anything themselves, and being exploited by other countries who managed to confiscate those resources. And as we know today, many of the political problems we have are centered in the Middle East. Why? Because there is where energy is. It is also combined to the transport of hydrocarbons in the Mediterranean. It's also a political aspect of the pollution of the Mediterranean because of the carriage of hydrocarbons. So I think it would be wise if we were to add to the report the political considerations of what would happen in the future, the energy wars that could, we were talking earlier about wars because of lack or improper distribution of water, but energy is development, energy is civilization, and anybody who, you know, controls the energy with which the industrialized world moves forwards will be, you know, choking the economy. So I think the political aspects will have to be reflected upon both in the report and possibly also in the resolution.
سيد الأمين العام تفضل إذا أردت أن تجيب على.
Thank you, Mr. Chairman. Just to reply with a comment to Honorable Vella. If you remember, a year ago, the issue of energy security was dealt by the first committee because it was the political side. And after the meeting in Monaco, there was a specific request to Honorable Boulanin to look at the technical side. That's why from the first committee came to the second committee. So there was the political side last year, the technical side this year. However, we could recommend to him for next year, because energy is something that will occupy this assembly for a while due to the strategic importance for the region, that for next year he can make the link between the two, and when he will brief the agency, there is a proposal on this side discussed with the chairman, and if the chairman wish, I can anticipate it. There was the working group on use of resources, and Senator Blanc was requested to become our permanent rapporteur. There is from the chair a suggestion to request Mr. Boulanin to become the permanent rapporteur on energy. So at every meeting of this committee, he can brief on development, and we could ask him for next year to make the link between the political side of last year, the technical side of this year, and keep us informed of development, and to call the attention of the Assembly on any new evidence which require your active involvement at regional and in your domestic assemblies. I hope this is acceptable, Mr. Chairman.
شكرا سيد سيرجو. كما طلبنا من الدكتور بلانك أن يبقى مقررا دائما لموضوع المياه وقبل مشكورا طبعا، فإننا أيضا نطلب من السيد محمد أبو العينين زميلنا من مصر أن يبقى أيضا مقررا دائما لموضوع الطاقة، ونطلب إليه أن يجمع في تقريره في اللقاءات القادمة بين الطاقة السياسية والطاقة الاقتصادية. كما سبق وذكر الأمين العام، في العام الماضي كنت أنا رئيسا للجنة السياسية وكان موضوع الطاقة معنا، وحتى في حينها قلت أنا وما علاقة الطاقة باللجنة السياسية، لكن عندما وضحوا لي الأخوان، كنت جديد الولادة في الجمعية في ذلك الوقت، عندما وضحوا لي قبلت وقلت أوكي، حتى انتقلت هذه السنة رجعت إلي مرة ثانية كغيمة اسمه عمر بن العاص اللي قال أينما ذهبت ستعود إلي. على كل حال، موضوع الطاقة موضوع شائك وموضوع كل ما بحثنا به. انظر إلى الطاقة النووية الآن في إيران، وما هو موقف العالم من الطاقة في إيران. انظر إلى موضوع الطاقة في إسرائيل، السلاح المحرم الذي يعتبر سلاح ردع، لا أحد يستطيع أن يتقرب منه أو أن يفتش عليه أو أن يستنكره أو إلى آخره، إلا الأصوات الحرة طبعا تستنكر. فموضوع الطاقة موضوع شائك في على الأرض وفي السماء وفي السلاح وفي الصاروخ وفي الطائرة، ونتمنى أنه إحنا في الهيئة البرلمانية المتوسطية يكون لنا دائما دور العقلاني في تمرير المعلومة للجهات المعنية، للمجالس النيابية، للمجالس الوطنية، لنكون دائما كحمامة السلام في المنطقة، نسعى من أجل رفاه 500 مليون بني آدم الذين يعيشون على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. إذا انتهينا من تقرير من قرار الطاقة، فهل نصوت ونصادق عليه حتى ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهل توافقون على المصادقة على القرار، قرار الطاقة؟ السكوت اعتراف. شكرا على المصادقة. تمت على قرار الطاقة. ننتقل الآن إلى الحديث عن موضوع أيضا يهم الجميع ويتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولنا تجربة جيدة مع زميلنا وصديقنا رضا بوعرقوب. أين رضا؟ جئت هنا، أهلا بك. رضا بوعرقوب يحتج علينا في يحتج علينا رضا، يقول أن اسمه أحيانا يترجم باللغة الإنجليزية برجوب برجينا، وهو من حقك يا أخي أبو عرقوب، فأرجو من الأخوة المترجمين الانتباه إلى ذلك، وأرجو من الأمانة العامة أن تترجم اسم زميلنا رضا بو عرقوب هذه الطريقة بالعربي، رضا بو عرقوب. شكرا. أخي رضا لديه معلومات جيدة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا القطاع طبعا أنتم تعلمون ارتباطه جوهريا في معظم دولنا، سواء كان شمال البحر أو جنوبه، ويرتبط بالقوى العاملة في المنطقة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي دعامة اقتصادنا أو اقتصادياتنا وصلابتها. الأعمال بقطاعها الواسع والبنوك والخدمات المالية متعددة الأغراض والجنسية لها دورا قياديا في اقتصادنا المحلي والإقليمي والدولي. على كل حال كلنا نعلم أن علينا أن ندعم ما يمكنني تعريفه بالطبقة الثانية من القوى الاقتصادية في دول البحر الأبيض المتوسط. وأنا على قناعة بأن السيد أبو عرقوب لديه خبرة جيدة، وسنعطيه المجال ليوضح لنا الوضع الحالي ويقترح علينا بعض الإجراءات والنشاطات المستقبلية لندعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا، وخاصة في منطقة جنوب البحر المتوسط التي هي بأمس الحاجة إلى هكذا مشاريع. فتفضل أخي رضا، أهلا وسهلا بك والحديث لك.
Merci monsieur le président. Monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, en tant que rapporteur du groupe d'études spéciales sur les petites et moyennes entreprises dans la région méditerranéenne, remercier le Portugal, gouvernement et parlement, pour l'accueil chaleureux et pour l'organisation magnifique des travaux de notre Assemblée. Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui avaient contribué à l'élaboration de ce rapport et du projet de résolution que vous avez entre les mains. Je voudrais aussi remercier les parlements qui avaient bien voulu enrichir le présent rapport et le présent projet de résolution par les amendements combien précieux et combien constructifs et qui nous sont parvenus de la Grèce, de la France et du Portugal. Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois que par une journée aussi chargée, et s'il n'y a pas d'objection de votre part, je me contenterai de vous présenter un résumé proportionnel à l'assistance et au nombre de collègues ici présents. un résumé du rapport, tout en vous rappelant, comme l'a été fait par Monsieur le Président de la deuxième commission permanente ce matin, que ce travail a fait l'objet déjà d'une réunion du groupe de travail au Caire les 1er et 2 avril derniers. Et je voudrais à cette occasion adresser mes vifs remerciements au gouvernement égyptien et au Parlement pour l'accueil et l'hospitalité. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, la promotion de la petite et moyenne entreprise est désormais devenue une nécessité absolue pour tous les pays de la Méditerranée, pour assurer un développement rapide et durable de leur économie. Les PME sont devenues un atout majeur pour l'établissement des relations commerciales entre les deux rives de la Méditerranée et un atout majeur pour la création de nouveaux postes d'emploi stables et durables, ainsi que le développement d'une culture entrepreneuriale. L'intérêt des pays méditerranéens s'est manifesté avec le partenariat euro-méditerranéen qui a fixé comme objectif de l'Union pour la Méditerranée de créer une zone de libre-échange d'ici 2010 dans la région euro-méditerranéenne. Au cours des 3 dernières années, la région méditerranéenne a connu une forte croissance économique grâce à la mise en place des programmes de réformes économiques structurelles qui visent à améliorer l'environnement des entreprises et promouvoir l'initiative privée. Aujourd'hui, les entreprises privées sont considérées comme moteur de la croissance économique des pays méditerranéens et se substituent aux entreprises publiques et aux programmes nationaux de développement. Mais malheureusement, en raison de la diversité de leurs activités et de leur taille, les petites et moyennes entreprises de la région méditerranéenne éprouvent des difficultés pour accéder aux crédits bancaires nécessaires pour le financement de leur expansion et réaliser leur potentiel. Pour la promotion des petites et moyennes entreprises dans la région méditerranéenne, un cadre juridique a été mis en place qui est traduit par l'adoption en 2004 par l'Union européenne et les États partenaires de la Méditerranée. Le cadre, c'est la charte euro-méditerranéenne pour l'entreprise. C'est une charte qui préconise la simplification des procédures pour l'entreprise, l'orientation de l'éducation et de la formation vers l'entrepreneuriat, l'amélioration des compétences, l'accès au financement et aux encouragements fiscaux, l'amélioration de l'accès au marché, la création d'entreprises novatrices, l'encouragement de l'activité associative, l'amélioration de la qualité des régimes de soutien aux entreprises, le renforcement des réseaux euro-méditerranéens et des partenariats, la mise à la disposition d'informations fiables et ciblées. La charte euro-méditerranéenne pour l'entreprise, c'est un instrument fondamental pour le développement de la PME dans la région. Par conséquent, les États membres de la PME qui ne sont pas encore inclus dans la charte pourraient soutenir les 10 points du programme de la charte pour qu'ils puissent accéder aux instruments financiers pour promouvoir leur PME et continuer à travailler afin d'établir une zone de libre-échange telle que recommandée par la PME dans sa résolution adoptée à Monaco le 14 novembre 2008. Depuis la mise en œuvre des 10 principes de la charte euro-méditerranéenne, en 2008, la Commission européenne, avec la collaboration de l'Organisation de la coopération économique et le développement, a rédigé un rapport complet intitulé « Le rapport sur la mise en œuvre de la charte » pour évaluer les résultats et l'impact des 10 principes adoptés par la charte. L'évaluation a montré que la plupart des pays méditerranéens ont eu un succès relatif dans l'élaboration des politiques et des outils pour promouvoir l'investissement privé dans leur région. Toutefois, les efforts consentis restent limités, surtout en ce qui concerne le développement de l'esprit d'initiative, en particulier chez les femmes et les jeunes diplômés. Ils ont également réussi à améliorer les procédures administratives vers la simplification des méthodes, mais désormais le chemin reste encore long pour éliminer toutes les entraves au développement de l'entreprise. L'évaluation a fait ressortir également la timidité et la précocité des actions relatives au développement des compétences, même dans les pays supposés performants dans le domaine et dont la politique de l'innovation reste encore dans le stade pilote. Cependant, la plupart des pays méditerranéens ont réussi à développer des processus de modernisation de leur industrie par l'adoption de politiques plus avancées. La troisième partie de ce rapport, c'est le rapport de la Commission, a présenté les profits de tous les pays partenaires en soulignant les points forts et les domaines à améliorer par la conception de nouvelles politiques de mise en œuvre. Après un aperçu de l'ensemble des pays, elle a traité de la politique d'entreprise et des partenariats publics-privés du cadre de consultation de l'environnement opérationnel des services aux entreprises du capital humain et enfin de la voie à suivre. Pour le financement des PME dans la Méditerranée, il y a différents programmes. Le plus important programme qui est bien connu, c'est le programme MEDA. Ce programme MEDA a constitué le principal instrument de la coopération économique et financière dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. Il permet à l'Union européenne de fournir une assistance financière et technique aux pays du sud de la Méditerranée, comme l'Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, territoire palestinien, Syrie, Tunisie et Turquie. Le programme MEDA prend la place des différents protocoles financiers bilatéraux existants avec les pays du bassin méditerranéen. Ce programme accorde une attention particulière à l'appui aux petites et moyennes entreprises et à la création d'emplois, à l'ouverture des marchés, à la promotion de l'investissement privé dans la promotion de l'investissement privé et la coopération industrielle et les échanges entre les différents partenaires, la mise à niveau des infrastructures économiques, y compris les systèmes financiers et fiscaux, et la consolidation des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice et l'accélération de la croissance. D'autres instruments, tels que l'IEVP, c'est l'instrument européen de voisinage et de partenariat. C'est un instrument par lequel la communauté européenne de coopération au développement aide intervient auprès des pays de la rive sud de la Méditerranée, de l'Europe orientale et du Caucase du Sud. Cet instrument est doté d'un budget de 11,1 milliards d'euros pour la période 2007-2013, dans le cadre du partenariat européen de voisinage, le PEV,
les plans d'action bilatéraux sont élaborés avec chaque pays partenaire dans les 6 grands domaines. Le dialogue politique et réforme de développement économique et social et la réforme de réglementation et les questions liées au commerce, justice et affaires intérieures, les secteurs clés de transport, l'énergie, la société de l'information, de l'environnement et du contact de personne à personne. Il y a aussi le programme qui s'appelle FEMIP, c'est le Facilité Euro-Méditerranéenne d'investissement et de partenariat dans la région méditerranéenne. La Banque européenne d'investissement intervient à travers la Facilité Euro-Méditerranéenne d'investissement et de partenariat. Ses deux principales priorités sont le soutien au secteur privé et la création d'un environnement favorable à l'investissement par la mise en place d'une infrastructure efficace et l'établissement des systèmes financiers encourageant l'initiative. Le FEMIP regroupe l'ensemble des services fournis par le BEI pour aider les pays partenaires méditerranéens à réaliser des projets et des programmes de développement économique. Il faut également mentionner que le rapport a insisté à examiner de manière approfondie pas mal de questions que, si vous voulez, je peux les citer rapidement. Parvenir à la paix et à la stabilité politique dans toute la Méditerranée, c'est une condition nécessaire pour assurer une prospérité durable dans la région et pour attirer les investissements étrangers vers le sud et l'est de la Méditerranée. De mettre en place une politique méditerranéenne pour les PME, la création d'emplois et les flux migratoires, le rôle des coopératives aux côtés des PME, de également traiter de l'éducation entrepreneuriale et toute politique éducative fondée sur l'égalité, l'accès au financement et à la promotion des programmes, des différents programmes, attirer les capitaux étrangers, et cela doit être perçu comme étant un moyen et non une fin en soi, l'accès au financement et à l'investissement dans les PME dans un dialogue tripartite entre les gouvernements, les PME et les institutions financières privées. La promotion de l'investissement que peuvent faire les États membres de l'APM pour promouvoir l'investissement dans leur pays, l'augmentation de la compétitivité, la fiscalité, les remboursements d'emprunts, les secteurs spécifiques d'intervention à la lumière des crises économiques et financières, la visibilité des activités de l'APM, le partage de l'information, la mise en réseau, donc toutes ce sont des questions qu'on pourrait encore approfondir davantage. Également, il y a eu des recommandations et des amendements qui ont été faites, comme je l'ai dit au début, de la part surtout de la Grèce, de la France et du Portugal, qui sont vraiment très très intéressantes, très bénéfiques, qui ont été prises en considération dans le rapport, que vous pouvez trouver donc dans le détail, dans le rapport, et également dans le projet de résolution qu'on vous a soumis pour approbation. C'est une lecture un peu résumée du rapport. Je ne sais pas s'il est nécessaire de lire le contenu du projet de résolution. Du projet de résolution. Ça a été distribué.
There is a suggestion not to read it, so it can be distributed. Okay.
Mais, voilà, je vous remercie encore une fois pour la présence, pour
et la patience, surtout, et la patience. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions avant de passer à l'approbation du rapport et du projet de résolution. Merci, Monsieur le Président.
شكرا للسيد رضا أبو عرقوب من تونس على هذا التحضير الجيد والعطاء المميز والإثراء بالمعلومات وإذا كان هنالك أي ملاحظات قبل أن نعمل على المصادقة على التقرير والقرار دكتور محمود من الأردن تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سعادة الرئيس يوم أمس استذكرنا سوية واتفقنا أن الإرهاب ليس مهنة ولا هواية إنه حصيلة حرمان اجتماعي مدعوم برغيف الخبز نشكر للثميب الذي تحدث عنه سعادة الأخ المقرر والذي يهتم بتمويل برامج من أجل التطوير نحن مع التطوير وليس مع التغيير لأن التغيير الأصل أن يبدأ من الرأس حتى القاعدة أما التطوير يبدأ من القاعدة هذا متفقين عليه لكن يعني ما أريد أن أقوله أن الأردن استثنيت مما ذكر سعادة المقرر لا أدري ما السبب إذا اعتبرتونا من الدول النفطية فأرجو أن أطمئنكم بأننا نعيش في وادي غير ذي بترول ما سبب إغفال الأردن داخل هذه الوثيقة التي قرأتها قبل قليل شكرا
شكرا دكتور محمود هل تريد أن تجيب سيد أو أطلب منك أن تجيب
أو وظيفة
أو نتفق على إضافتها
على إضافتها
شكرا سيد الرئيس أتفق تماما مع الزميل المحترم في ما تفضل به من ملاحظات غير أن التقرير الذي تم اعتماده هو في الحقيقة هو في الحقيقة لم يتعرض بصراحة لم يتعرض إلى خصوصيات دول المنطقة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بلد لأنه فعلا هناك تجارب كبيرة وهناك عمل كبير تم القيام به في كل البلدان حوض البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالنهوض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
لو سمحت لنقطة نظام أنت ذكرت إسرائيل إسرائيل استهلكت الخزانة الأمريكية إحنا عايشين على الفتات المساعدات الدولية
الأردن موجودة موجودة في الأنكس
في الدرافت تبعك لم نجد للأردن اسما راجع مرة ثانية وتأكد من ذلك
في قرار
نضيفوها ما فيش مشكلة
في مسودة القرار غير موجودة لكنها في التقرير موجودة في الملاحظات السفلى رأيتها أنا
أما عنده
أنا أوافق وأؤيد الزميل و
سيقع إضافة هذه النقطة سيد الرئيس
أوكي الوفود المحترمة توافق على إضافة الأردن من ضمن مسودة القرار موافق على إضافتها شكرا السيد المقرر قبرص
is Jordan Chamber of Industry
thank you
yeah
and his draft there is no
yes no he did make a summary
thank you
Mr. Chairman I would like to thank Mr. Buarkup for his report and I hope I pronounced his name correctly SMEs have been severely affected by the current economic crisis, and SMEs represent for many Mediterranean countries, particularly the smaller ones, the backbone of these economies. So I believe that PAM can play a more constructive role, providing the forum for networking and for exchanging experiences and information. To this end, I would like to propose to reflect a bit, and I would like to have your views on the possibility to hold a conference, a specific conference, on the SMEs, Mediterranean SMEs, of course, with the cooperation of actors from the private sector, namely the BusinessMed and the EuroMed banking network. Thank you.
شكراً على المراحضات القيمة. السيد الأمين العام سيجيب على استيضاحك أخي الزميل من قبرص. تفضل الأمين العام.
Thank you. For just to answer to the distinguished delegate from Cyprus, there is a proposal for the 2010 calendar, which was discussed with Malta, to discuss the economic issues in the Mediterranean and look also at the banks, and but also at the those who produce the smaller. So if it works, I hope that we will be able to have this confirmed in the calendar. And I know that our Maltese colleague from the Maltese delegation were talking also to the president of the Central Bank of Malta to try to get some support from them. Thank you.
دكتور محمود تفضل.
شكرا. إذا ما تم اعتماد رأي الأخ من قبرص بعقد مؤتمر لتمويل المشاريع الصغيرة، فأنا أدعو الجمعية لأن تستضاف في الأردن في موعد تحددونه أنتم. أدعوكم لأن يكون هذا المؤتمر في الأردن.
شكرا دكتور محمود. إذا انتهينا من الحديث حول موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهل نصادق على التقرير والقرار حتى ننتقل إلى فقرة أخرى؟ ها؟ لسه في فقرات كثيرة. احنا موافقين على المصادقة. شكرا. تمت الموافقة على والمصادقة على قرار تقرير وقرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شكرا للسيد رضا أبو عرقوب، وشكرا للزميل من قبرص الذي لفظ الاسم بشكل جيد، لانك سألت قلت لا ادري ان لفظته جيدا. نعم لفظته صحيح. اذكر الجميع باننا غدا صباحا سنتابع النقاش، وسنستمع الى ضيفين عزيزين، هما السيد هورتا من البرتغال والسيد لوكيرتر من فرنسا حول نفس الموضوع. كما حدث معنا تماما في صباح هذا اليوم، السيد الزميل جون كيرو استكمل نشاطات لجنته وقراراته، ونحن غدا ايضا سنستكمل في ملحق خاص. الان يمكننا ان ننتقل الى البند الثاني على جدول اعمالنا حتى نلخص مخرجات اجتماعات هذا العام، بعد ان جمعنا العديد من الاقتراحات والتواصي التي ستستخدم كنقاط مرجع لعام 2010. هنالك نقاط رئيسية استعرضها امامكم. انتهاء عمل فريق العمل الخاص بموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستبدالها بموضوع التجارة الخارجية، وهذا سنستكمل الحديث عنه يوم غد، تمهيدا لبحثها في مالطا من قبل ممثلين عن المؤسسات المالية حتى نهاية العام. وهنا كما طلبنا من السيد بلانك من فرنسا، الدكتور بلانك، بأن يبقى مقررا دائما للجنة المياه، واعتمدنا السيد محمد أبو العينين مقررا دائما للجنة الطاقة، فأنني باسمكم أطلب من السيد رضا أبو عرقوب أن يبقى أيضا مقررا دائما للجنة التجارة الدولية، التي كما علمت تم اقتراح، أصلا الاقتراح جاء من الزملاء البرتغاليين. فهل أنت جاهز يا أبو عرقوب؟ لا؟ لا. السيد أبو عرقوب سيحمل هذه المسؤولية خلال بقية هذا العام والعام القادم، نظرا لأهمية الأمر في منطقتنا. انتهينا كما قلنا من السيد محمد أبو العينين ومن السيد بلانك، ومن النقاط التي سنعمل عليها هو أن نحافظ على استمرار العمل بلجنة التغيير المناخي، وسنتابع ماذا سيجري في كوبنهاغن في نهاية هذا العام، وأيضا سنوجه العمل لمجموعة عمل خاصة حول إدارة الكوارث إلى التخفيف من الكوارث ومدى استجابة الإقليم لذلك. أيضا لعام 2010 نفكر معا بالنقاط التالية، وهي ضمن اختصاص اللجنة الثانية، وهذه هي الأجندة المبدئية لنشاطات 2010. سيعقد لقاء في سوريا بشهر شباط في 2010، طبعا سيكون لقاء مشتركا حتى نخفف من اجتماعات اللجان، او نخفف من الاجتماعات بسبب الضائقة المالية او الترشيد المالي من قبل الامانة العامة، وسيكون هذا الاجتماع تحت اللجنة الثانية واللجنة الاولى، ونحتاج الى تأكيد السيد الامين العام حول هذا الموضوع. ثم هنالك اجتماع للجان الرئيسية في صربيا بشهر جون 2010. الآن نقول بأن جون يس بشهر جون، أنا شهر جون شهر خمسة مش هيك، جون جولاي جون صربيا يس وتداي. انا شو قلت اجتماع اللجان الرئيسية standing committees في صربيا بشهر جون 2010 بالشهر الخامس. بالشهر السادس جانوري فبراير مارس ابريل ماي جون اوكي الشهر السادس وصحح الشهر السادس من 2010. احنا يعني بالعربي متفقين، اما بالانجليزي مش مشكلة نختلف. النتائج التي تم تحقيقها نتائج جهد مشترك ومبارك، وانا في دوري كرئيس لجنة ساشير الى ذلك في الاجتماع الرئيسي في نهاية العام، بعد ان اقدم عرض عام للجنة الثانية، وفي حينها سنطلب من المقررين أن يعرضوا النقاط الرئيسية في تقاريرهم وقراراتهم للمصادقة عليها نهائيا من قبل اللجنة. الآن إذا في أي ملاحظات على أجندة أو جدول أعمالنا في 2010 نفتح المجال للنقاش وأي اقتراحات. نحن نتكلم عن الثاني. نعم انت تدخل انت في الثالثة دكتور محمود. اذا ما في اي ملاحظات على جدول الاعمال او النقاط الرئيسية التي سنلتقي خلالها في العام القادم، اود ان اعطي الحديث للامين العام دكتور سيرجو بياتسي، لديه مراجعة للموقف المالي، واستمعنا منه يوم امس الى ملخص مفيد، وقد طلبنا منه وطلبت منه شخصيا حقيقة أن التفاصيل التي استمعنا إليها يوم أمس أن يتحدث فيها في المؤتمر العام حتى يسمع الجميع ما هي أوضاعنا المالية في الجمعية وما هي الأزمات المالية التي يتعرض لها الرئيس. حقيقة عندما سمعت أنه باع سيارته ليغطي بعض النفقات يعني موضوع محير، وعلينا أن نبحث عن استئناف لهذا الحاج لهذا الوضع المادي بطريقة أفضل، بزيادة نسبة الاشتراك على الدول المحترمة التي تمثلوها، أو يبحث هو الأمين عن طريقة أخرى، لكن علينا أن نكون كلنا في الصورة نعرف تماما ماذا يجري. لا تدخل في التفاصيل.
Thank you, Mr. President. Very briefly, I already gave this information to the Bureau yesterday, and it's just for you to keep you informed on the financial situation and what I will present in Istanbul. Very briefly, you remember we have been created in 2007. We had a very little budget, which was estimated by the colleagues of IPU based on just what could have been the cost of running the assembly, but without any practical data. We did not know how much it would have costed. And I remember there was also the original proposal was to have a little secretariat, one secretary general, one typist, and one driver. That's the way we started. And then I briefed the Bureau, President Radia at that time, and said, no, we should have a proper secretariat. That's the Bureau decided, who can provide the best possible services to our assembly and not to depend on the office of the president, on the parliament of the president. So what I did in 2007, if you remember, I took the amount which was available for 7 months, divided that amount by 7, multiplied that by 12, and we tried to use that figure for 2008. And also what I took a commitment with all of you saying, we will not touch this amount for 2 years. Let's see how it works. Now I can tell you that we have major difficulties because running the secretariat and providing you with the professional support is a very serious exercise, and we have for the first time, based on the exercise of 2008 and the first 5 months of 2009, we know what are the costs which come with it. I can also tell you that I have to thank the staff working with me, because we have been working under quite precarious condition. I can tell you that no one in the secretariat has pension fund, medical assistance, social security. They are just temporary contract, month to month, based on the cash we have. Just for your information, 3 countries had not paid their contribution as of today. 1 country has not paid for 2 years, and that only that country has to give us, should contribute to us 65,000 euros. Means that as of today, I had not received 25% of the budget 2009. This has put big stress on our little organization. So what I have done, also for your information, I spend a day with the IPU in Geneva. They are our parent organization, so I sat with the head of the administration and we made some calculation, because our institution is an intergovernmental institution, is an international body. We follow the rule of the International Civil Service Commission, so there are some criteria we have to respect for the legitimacy and the professionality of our organization. So what I have done, I went with the economic indicators of country by country, based on the IPU, based on the United Nations, but also I looked into details at the budget, structural budget of the Black Sea Parliamentary Assembly, West European Union, other regional assembly, which could be compared to ours. And then another critical factor I have to tell you, in the absence of a reserve fund, it's difficult to work. Because we have a budget from January to December, if I don't, and the contribution arrive only in February, March, I will find myself in November that I don't have no money to start contract for the people for the following year, nor to make contract with those who supply services to us, maintenance of electronic equipment, internet, server, water, electricity, telephone, whatever you want. So what I have done, I made a budget which will be presented to you in October in Istanbul. It is a budget which includes two components, the annual cost, and for 4 years to put 100,000 euro aside every year, so that, as already agreed by the Assembly in Monaco last year, we create a reserve funds which allow at every time of the year the Assembly to have 6 months of autonomy. So in December I have enough already fund till June, till May. Now what I've done for every country, based on the economic indicators, there will be an increase between 20 and 30,000 euros per year. It's not much. After 4 years, this will be reduced, because eventually, hopefully, we have set aside 400,000 euros of reserve. Just for your idea, IPU, which is an historical organization, they have a reserve of 4 million. So, but for us, even if there is an emergency, a new war in the Middle East, and you ask the Secretariat to organize an extraordinary session, an extraordinary meeting, we do not have the means to do that. You have received now the new table, country by country. This is what I really seek your support when you go back home, when you speak also with your colleague from other countries which are not represented here today. And I have to say something. This is not, to, as we say in Italy, to be merchant. I ask 10 to receive 7. I am asking 9 to receive 9, because there is no, unfortunately, no flexibility. Shame on us. I have to confirm what our chairman said. We had to use of the Secretariat a car. We had to sell it to reach the end of the year. As we have not received 100,000 euros from previous year and now. And this year, if you remember, we implemented all the goal of the Assembly for 2008, and I used our virtual budget. So because we didn't receive money last year, the fresh money which came at the beginning of the year, I had to use them to fill the gap of 2008. It's very, very simple. I hope that you are satisfied with the way the Assembly is working, the support the Secretariat are giving you. I have to be very thankful to Egypt, to Cyprus, to Portugal, who have even covered our cost to be here today, to be in Cyprus, in Limassol, in Cairo, because otherwise we would have not been able to be there. And also, for instance, in 2008, when we had, you remember, the meeting in Malta, only to reproduce the document, it costed us 9,000 euros. If you have noted, in Cyprus, in Cairo, in Portugal today, it's thanks to the host country that all the documents have been reproduced here and distributed. Otherwise, we would have not done it. Thank you, Mr. President.
شكراً للدكتور سيرجو الأمين العام الجمعية البرلمانية المتوسطية. أنا أعرف أنه أخفى كثير من التفاصيل حتى ما يعني يثير ضحك على بعض التفاصيل حقيقة. طبعا أنا مثلا بعرف أنه انسرقت مكتب الجمعية كله انسرق في مالطا. طبعا بدناش السيد بيلا اعترض علينا بس هو يعرف ذلك ايضا. على كل حال انا اعرف ان الدكتور سيرجو يبذل جهود كبيرة لتأمين المتطلبات المالية والإدارية للجمعية حتى تتمكن من القيام بعملها وبمهامها. وفي لقائنا بشهر أكتوبر في الاجتماع العام للجمعية سيقدم لنا كما فهمنا تقريرا عن الموازنة العامة وعن سلبياتها وإيجابياتها، ونحن أيضا كلجان أنا كرئيس لجنة سأقدم تقريرا أيضا بعد أن نرى الملاحظات الأخيرة على القرارات والتقارير التي توصلنا إليها. لاحظوا اليوم حقيقة يعني أنا أشكر حضوركم وأشكر صبركم، وأنا واحد منكم. نحن تحدثنا اليوم عن في البداية عن الشرق الأوسط في الصباح من لجنة الزميل جانكيرو، وهي الجلسة اللي شوي كان فيها شوية مناكفة، وبعدين تحدثنا عن التغيير المناخي وتحدثنا عن المياه وتحدثنا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدثنا عن الطاقة وعن إدارة الكوارث. هذه كلها مواضيع لها أولوية ومهمة جدا على مستوى الجمعية، على مستوى المنطقة، على مستوى 500 مليون بني آدم الذين يعملون في يعيشون على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. الجزائر مداخلة، تفضل.
شكرا سيد الرئيس المحترم. سيد الرئيس المحترم دكتور سيرجيو سي جوزي كويرو، السلام عليكم. في البداية أعتقد أتطرق إلى هذه النقطة الهامة وهي خاصة بميزانية الجمعية، ونتكلم عليها كأنها ميزانية فارغة من الأموال. وبالمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمين العام سيرجيو للجهود الكبيرة التي يقدمها في تنويع نشاط هذه الجمعية. إذا علمنا بالإيرادات المالية لسنة هذه السنة قد لا تفوق 25%، وقد باع سيارة خاصة بهذه الجمعية وفيها أعباء إجبارية الذي تقوم بهذه الجمعية ولم يقدر عليها، فعلينا كجمعية أو كبلدان للبحر الأبيض المتوسط أن نقوم بدورنا لتفعيل تنشيط هذه الجمعية. ولا أدرك عن ميزانية هذه الجمعية الذي تفوق أكثر من 100,000 أورو. وبهذه المناسبة أجدد شكري للأمين العام، وأطلب من الجميع أن تكون هذه النقطة مؤجلة إلى صباح الغد إن شاء الله، وهذا نظرا للنصاب ماهوش موفر سيد الرئيس، ولكن كل البلدان يعلمون بأن النشاط اليومي أو السنوي للجمعية يكون إلى بمبادرة السكرتارية العامة. وشكرا.
شكرا للزميل من الجزائر على مداخلته وعلى اقتراحه. إذا أردتم أن نصوت على إثارة الموضوع المالي غدا أيضا، طبعا لا أعرف كيف سيتماشى مع البرنامج، لأننا في اللجنة الثانية سنكمل في الصباح كما سبق وذكرت، لربما نأخذ حوالي ساعة، ربما نأخذ حوالي ساعة، ومن ثم إذا أردتم أن نتحدث مباشرة بعد أن ننهي أعمال اللجنة الثانية نتحدث عن موضوع المالي من قبل الأمين العام، نترك الأمر لكم، بس دعني أسمع من سيرجيو أرسنال.
Thank you very much. Merci beaucoup. Vous êtes شكرا.
دكتور محمود.
بسم الله. شكرا سعادة الرئيس. مخالفي للنظام الداخلي للجمعية لو انعقدت جلسة مستقلة، أما على هامش الجلسة ممكن يعني، أما عدا ذلك فهي مخالفة. لأنه إحنا لا بأول السنة المالية ولا بآخر السنة المالية. لذلك إذا كان في هناك اقتراح بالجلسة يكون على هامش وليست متخصصة للحديث. شكرا.
شكرا. بس إحنا في عنا برضو فقرة اللي هي any other businesses أو أي أعمال أخرى لما مفتوح المجال بها. كون الزميل الأمين العام امبارح تحدث عن الوضع المالي وحقيقة أثار انتباهنا انتباه الوفود كلها، ولهذا أحببنا أن نثيرها من جديد ونثيرها ربما غدا تمهيدا لما سيتحدث به، سيقدم تقريره المالي في اجتماع أكتوبر القادم. وأترك الحديث أيضا لسيرجو ليوضح أكثر حول هذا الموضوع.
Thank you, Mr. President. Merci. Shukran to all of you for your support. What I wanted to say, there is no need, in my view, for a special session tomorrow because I already briefed in detail yesterday evening the Bureau. So all the members have been duly informed. I have the full support of the Bureau. Already the Assembly in Monaco last year agreed on the need to bring the budget to a level to cover the cost. What I need now is your support when you go back to your countries, and also when you speak to the colleagues from other countries who are not here today, because we need to be united. PAM is something beautiful, and we have to allow this child to grow. Thank you very much.
Shukran. شكرا للدكتور سيرجو على الإيثار والمبادرة دائما، وهذا ما تعودنا عليه منك منذ عامين منذ أن عرفناك في هذه الجمعية. أتمنى لك كل التوفيق في إدارة الجمعية، ودائما نشاطاتك مميزة وواضحة. الآن نحن قاربنا من التعب الصحيح وقاربنا من إنهاء أعمال اللجنة الثانية ومع اختتام أعمال ونشاطات اللجنة هذا العام، أنا أرغب بالتأكيد على دور الجمعية في الحوار الدولي المتعلق بمواضيع البيئة وأولوياتها. وكلنا نعلم جيدا كم تأثرت منطقة البحر المتوسط بالتغير المناخي ونقص المياه والتصحر. علينا أيضا أن نتابع هذه المواضيع باهتمام في البام، ونحفز على مناقشتها على المستوى الوطني، خاصة ما يتعلق بقمة كوبنهاجن القادمة في ديسمبر، ويجب أن يكون حضورنا بها مميز وفعال كما ذكرنا أمس واليوم. أمر آخر في غاية الأهمية وهو متابعة الأزمة المالية العالمية، علينا أيضا أن يكون لنا دور كجمعية في هذا المجال، والاقتراح متروك والتوصيات أو الاقتراحات متروكة للأعضاء الزملاء ماذا يروه مناسبا. وغدا احنا كما ذكرنا سنتابع نقاشنا بأفكار لتعزيز التجارة الإقليمية أو الخارجية بين الدول جمعيتنا المتوسطية. تعلمون جيدا أن مهمتنا هي تبادل وجهات النظر بخصوص التجارة الإقليمية، لأن دولنا بهذا الخصوص ليس دول، أنا أقصد دول البحر الأبيض المتوسط، ليس بينها خلافات وأيديولوجيات مختلفة. وأؤكد بأن برلماناتنا مستعدة وترحب باستضافة أعمال الجمعية، وقد لمسنا ذلك يوم أمس من الزملاء الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة وتوسيع قاعدة الحوار والمناقشة حول التحديات التي تواجهنا جميعا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. هنا مع نهاية أو إغلاق أو اختتام هذه الجلسة، أشكركم أولا على صبركم علي، وأشكركم على الاستماع، وأشكر خصيصا الذين استمروا معنا في القاعة. أما الذين غادروا لأسباب شرب القهوة أو لأسباب الاستراحة أو لأسباب أنه غير معني، فحقيقة لا شكر لهم، لا شكر لهم، لا شكر لهم، إلا إذا من تغيب بعذر خاص، بعذر رسمي. أما إذا يعني إجا عباله رح يستريح، فهذا أنا بالنسبة لي أعتبره عيب. أنا عمري 62 سنة، هنالك من هو أصغر مني سنا غادر الموقع وذهب، فالله معه. على كل حال أشكركم جميعا، وأشكر صبركم، وأشكر سكرتاريتنا المحترمة، شكرا الدكتور سيرجو وإدارته على التنظيم الجيد وعلى الحضور الدائم ان شاء الله. واشكر الزملاء الكرام في البرلمان البرتغالي الذين اطلعونا اليوم على بعض معالم مجلس النواب البرتغالي، وشكرا ارجو ان تنقل شكرنا الى معالي رئيس مجلس النواب الذي استقبلنا في الشرفة وطلب من البرلمان البرتغالي ان يرحب بنا ورحب بنا بالتصفيق ووقوفا، وهذا موقف يسجل لاهلنا وزملائنا واصدقائنا في البرتغال. شكرا لكم، وباسمكم جميعا اشكر طاقم المترجمين الذين يبلوا بلاء حسنا معنا دائما وابدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
You were young, you gave the wrong age.
Sir.
Just
8
years,
yeah, younger, so, not 62. Look how many sisters today. They killed me. They killed me.
You deserve a nice bottle of beer.
Why?